نزاول شوية أسئلة. واحد بيقول أريد أن أكون راكبا وأنا أبلغ من العمر 17 عاما وأهلي يعارضون من الحمل. ما دام عمرك 17 سنة يبقى عندك سؤالين. أول سؤال، أكملت تعليمك ولا ما أكملتش؟ ثاني سؤال، طلبوك في الخدمة العسكرية ولا لا؟ لازم الاثنين دول يكونوا مطمئنين علشان يرضي يقبلوك في الجيش. شكوى من حلوان راح ارجعها. بيقول لماذا لم تقم قداستكم برسالة التجليس اسقط على كرسي برجة حتى الآن؟ بدور لكم على واحد كويس يريح. المهمة مش السرعة، المهمة الحل المظبوط اللي يريح الكل. واحد بيتكلم على النار اللي في الصعيد اللي بتحرق بعض البيوت، بقت مجال دلوقتي للاذاعات والحوارات. لما نوصل لنتيجة ثابتة نقول لكم. سؤال، ما هي الحكمة من وجود الإنسان في هذا العالم؟ أليس العدم أفضل من السرعات من الخير والشر؟ لا، العدم مش غلط، إنما وجود الإنسان في العالم كفترة اختبار يمكن أن يحصل بعدها على الحياة الأبدية والنعيم الأبدي. دي حاجة أكبر من العدم بلا شك. دي العدم دي عقوبة، وربنا ما بيسمحش بيها. سؤال، هل يتعارض اتخاذ القرارات الحاسمة مع إرادة الله؟ لا، ممكن تكون القرارات الحاسمة موافقة لإرادة الله، ويعني كل قرار حاسم يكون حاجة عشوائية؟ لا طبعا. بيقول فإنني كلما عكست على اتخاذ قرار حاسم أرى أنه من الأفضل أن ناصر الأمر لإرادة الله. أمال ربنا ليه خلق لك عقل وإرادة؟ كل حاجة تفضل ساكت كده وتقول لهم شوف إرادة الله. إرادة الله أنك تمشي كويس. سؤال، لماذا لم يذكر الله في خلق الجلد انه راى انه حصل؟ عندما سقط ادم وحواء سقط بغواية الشيطان، ولكن عندما سقط الشيطان من اغواه؟ ما اغواهوش حد، انما سقط نتيجة فساد قلبه من الداخل. عشان في أشعياء 14 آية 13-14 يقول له وأنت قلت في قلبك إني أصعد إلى السماء اجعل كرسي فوقك واطلب الله بالنسبه لعليك. وقلت سفر الامثال بيقولوا المكسر الاصحاب يخرج نفسه. طبعا مش كل الاصحاب، لكن في اصحاب متعبين يضيعوا الانسان، فلازم الواحد يكون دقيق في اختيار اصحابه. واحد يقول بعض من اقارب الشهود يهوه، وايضا هناك ادمانتس وبلاميس من حجر اكيمينيكا. والبلاميس كيف اتعامل معهم في ضوء الكتاب، وهل اتعامل معهم بطريقه ام لا، مع العلم انهم اقرباء من الدرجه الاولى. اقرباء من الدرجه الاولى احاول ان اهديهم الى الطريق السليم، وفي عندنا كتب في المواضيع دي كلها ممكن تقراها. بس بتوع شهود يهوه لا تعتمد ابدا على ترجمه الكتاب المقدس اللي عندهم، لانها ترجمه مزوره اسمها ترجمه العالم الجديد للكتب المقدسه. بيقول في جلسة الاعتراف شرط اساسي لمغفره الخطايا انك تحكيها بالتفصيل. لا، مش ضروري بالتفصيل. يقول النقط الاساسية الخير. سؤال: اذا نادرت نادرة واحتاج ابني المبلغ الذي نادرته باتمام خطوبة، فهل اعطيه المبلغ؟ ساعة ما انت نادرت كان ابنك بيخطب ولا لسه؟ ولا اخرت النذر لغاية ما جت خطوبة ابنك؟ النذر لا تلغيه ولا تأخره ولا تستبدله بحاجة تانية. الثلاث نقط دول هم قواعد النذر. والسفر الجامع اصحاح 5:5: خير لي انك لا تندر من انك تندر ولا تشكر. سؤال: كيف اتغلب على الخوف؟ مفيش سبب بيخليك تخاف. خلي قلبك شديد وامن بان الله يكون معاك ويساعدك. واحد يقول: مين الاعظم، الشاربين ام السالكين؟ الكتاب ما قالش حاجه، لكن انا في اعتقادي ان السارقين اعظم، لان الشاربين سقط منه الشيطان الاكبر، كان من الكاروبين كما ورد في حزقيال. النبي يقول له: ايها الكاروب المظلل المنبسط. فالشيطان كان من طائفه الكاروبين وسقط معه مجموعه من الكاروبين، لكن السارقين لم يسقط منهم احد، لانهم جماعه التسبيح والحرارة بتاعتهم ما جعلتهمش يسكتوا. واحد بيقول: سؤال أتمناه ولا يحيرني سواك، لماذا خلقنا الله؟ ده سؤال متنخم. الله خلقك لأن من كرم الله انه انعم عليك بنعمة الوجود وخلقك علشان يديك فرصة انك تعمل اعمال تحصل بيها على الحياة الابدية وعلى النعيم الابدي. انا شماس من كنيسة كذا وارغب في دخول الكليريكية منذ فترة وكنت اجهز لهذا ولكن مجموعي في الثانوية العامة 61% في 34% فاذا حصلت على التزكية يمكن ان دخول الكليريكية لمجموعة صغيرة أوي. لأن يقال أنك أنت لما ما وجدتش كلية تقبلك ضد الإكليريكية بدماء مش لطيفة. على كل هم بيعملوا اختبار شخصي ويشوفوا مين يصلح ومين لا يصلح. أحضر قرأت في إحدى الكتب هي في أحد الكتب من مؤلف أرثوذكسي إن الله تمجد اسمه خلق الإنسان لكي يعوض به الطاقم الملائكية التي سقط أي الشيطان الملائكة ولكي يكمل به الرقم 10 الذي افسده الشيطان بسقوطه فما راي فلسفتكم في ذلك طبعا دي خرافات خرافات حتى ان وجدت في كتاب ينتسب الى كاتب وكاتب ارثوذكس اولا احنا ما نعرفش عدد الملائكة الذين سقطوا ثانيا البشر الذين خلقوا من اول العالم لحد دلوقتي مئات الملايين والاف الملايين تتكرر جيلا بعد جيل فهل كان عدد الملائكة كده ولو كان ازيد من كده يبقى اول ما يقل العدد يبقى ما فيش بشر تاني عشان يبقى يعوض دول عن دول ثم ايه معنى يعوض ما ربنا عايز الملائكة وعايز البشر مع بعض راح الدور ارجو ان تصلي من اجل انا واسرتي وكان يساعدني رب المجد في اختيار شريك الحياة ونتمنى ان تزورنا مرة سامية في الصعيد بدير الانبسمنت ربنا يعمل معك الخير يقول انا صعيدي ومن الصغار ومن الصغار ارجوك يا ابوي يقول يا ابوي كلام بس هو ارجوك يا ابوي تقول لي تفسير النار اللي نازل عندنا من السماء في صغار ارجوك تفسر لي هذا الكلام وهذا الموضوع حاصل عندنا انا ما درستوش ومش عارف لكن في كلام كتير بيتقال حواليه واحد كان يقول الصعيدة تركم منازلهم وسكنوا على شواطئ الترع خوفا من عقاب النار بسبب الحرائق. لما جاي سجن النار جنب الترع برضه من غير تضمنها. ربنا يسلم. ما تخافوش من النار. بيقول سؤال مهم جدا، من اجل راحة ضمائرنا نحن العاملين في مجال الكسب المسيح، هل قد صرتم مصرح لنا بطباعة شرائطكم وعزائمكم حيث اننا نعلم لان قد صرتم تسمح بذلك، لكن المكتبة الصوتية لقد صرتم بدأت تطبع على الشرائط رجاء محب عدم طبع هذه الشرائط، فنحن نريد ان نسمعها من ثم تحصل. شوف يا ابني، ناس كتير بيسجلوا الاعذار وقد تكونون انتم منهم، يسجلوا تطبع محدش يقول لكم حاجه، لكن في المكتبه السعوديه بياخدوا التسجيل ويوضبوه توضيب خاص. ويوضبوه ايه؟ توضيب خاص. فمش عايزين التعب اللي تعبوا فيه تاخدوه انتوا على الجاهز وتطبعوه. لكن اذا كنت موجود زي اجتماع من هنا وبتسجل محدش يقول لك حاجه. المقصود ان المكتبة الصوتية تقول لكم ما تاخدوش تعبكم في عمل ماستر خاص. الماستر ده بيتوضب توقيت معين يعني. فما تكتبش تعب غيرك وتنسبه الناس. قبل الحكاية. واحد بيقول لو سمحت في صلاة القداس عندما نذكر اسم قداستك نقول بابا ابا شنوتي ام بابا ابا شنوتي. هو شنوتي النطق البحيري والشنودة النطق الصعيد، زي ما بتقول مثلا باثنوتيوس بالبحيري وبجنودة بالصعيد، فدي نطق بحيري وده نطق صعيد. واحدة بتقول كيف امنع نفسي عن التلفزيون على الرغم انه واثقة انه خطأ كبير. هو مش كل التلفزيون خطأ كبير، لكن الخطأ انك انت تضيع وقتك ازيد من اللازم في التلفزيون، والخطأ انك انت تفضل التلفزيون على واجباتك الاخرى سواء الأرمنية أو الثقافية أو الروحية أو أي حاجة. لكن إذا كان برنامج معين بتشوفيه وما بتضيعيش وقتك وما بيبقاش عادة غصب عنك لازم تبصي ولو الوقت يروح ما فيهاش حاجة. فاهم السؤال. واحد بيقول هل يجوز بيع سلع مستوردة بإيحاء صريح أو ضمني بثلاث منشاء الحقيقي؟ لازم تذكر منشاء الحقيقي كما هو، يعني بلع جهنم سلع جاية من الصين تقول جاية من الصين، جاية من أمريكا تقول جاية من أمريكا، جاية من أفريقيا تقول جاية من أفريقيا، لكن ما تغيرهاش يبقى نوع من أنواع التزوير أو الغش. نكتشف الأسئلة كده لا تقرأ عنهم. سبق أني كلمتكم عن داود النبي بل وأصدرت كتابا عن داود النبي، وأنا أريد في هذه الليلة أن أكلمكم عن ابنه سليمان. وقصة سليمان هي قصة فيها مجد عظيم وفيها مأساة عظيمة. أول حاجة عايز أقولها في قصة سليمان إن سليمان كان ابنا للمور، يعني ربنا وعد داود بكده وقال له متى كملت ايامك وتجعت مع ابائك وقيموا بعدك نسلك الذي يخرج من احشائك واثبت مملكته، هو يبني بيتا لاسمي وانا اثبت كرسي مملكته الى الابد، انا اكون له ابا وهو يكون لي ابنا، ان تعود تؤدبه بقبيل الناس وبضربات بني آدم، ولكن رحمتي لا تنزع منه كما نزعتها من شاول وسموئيل الثانية الصحة من آية مصر. فهو ابن بالشبع، وحسنا ان الابن الاول بالشبع الذي مرض وصلى داود من أجله وصام وتقشف على الرغم من كل ذلك مات، لأن لو ظل عائشا كان يبقى البكر بالنسبة لسليمان ويبقى أفضل من سليمان من ناحية البكورية ويرشح للمرأة. ثانيا سليمان كان أحكم أهل جيلة، تكلم كما قيل في الكتاب تكلم 3000 مثل و1005 نشيد. وطبعا كتب بعض الأسفار المقدسة التي مطلوبة في الكنيسة، وكان يأتي جميع الشعوب لسماعه. يقول ايه الكتاب فيه؟ يقول في ملوك الاول اصحاح 4، ولما اجتمع جميع اسرائيل بالحكم الذي حكم به الملك خاف الملك لانهم راوا حكمه الله فيه لاجراء الحكم. وفي اصحاح 4 برضه في الاخر، وكانوا ياتون من جميع الشعوب ليسمعوا حكمه سليمان من جميع ملوك الارض الذين سمعوا بحكمته. ملوك الاول 4:34. وهو اخذ هذه الحكمه من الله نفسه، لان ربنا ساله قال له قل لي اسال اطلب اللي انت عايزه وانا اعطيك. فسليمان قال له يعني الشهب كثير، اعطي عبدك قلبا سليما لاحكم على شعبك واميز بين الخير والشر. بيقول الكتاب ان ربنا قال له توج اعطيتك قلبا حكيما ومميزا حتى انه لم يكن مثلك قبلك ولا يكون بعدك نظيرك، بحيث انه لم يكن مثلك قبلك ولا يكون بعدك نظيرك. يعني ما فيش حد قبل منه ولا بعد منه يكون بمثل هذه الحكمة. حاجة عجيبة جدا. لذلك بعض ما نشوف كيف كان سليمان احكم اهل جيله، ومش بس اهل جيله، وما فيش بعد منه هيجي واحد زيه وبعدين سقط. نقول عجيبة الخطية دي. زي ما هو قال قبل كده في سفر الامثال انها طرحت كثيرين جرحا وكل قتلاها اقوياء. فاحنا في الكلام عن سليمان نتكلم عن حكمة سليمان وعظمة ومجد سليمان وغنى سليمان ومتعة سليمان وبنائه لبيت الرب، ثم سخط سليمان وتوبته وعقوبته. أول حاجة حزن سليمان. يعني إيه حزن سليمان؟ يعني ما لم يستطعه أبوه داود الملك استطاعه سليمان. ده داود كان خايف من رئيس الجيش يؤاب بن سرويه، وكم مرة هدده يؤاب ما قدرش داود يعمل له حاجة. وارتكب يؤاب أخطاء شنيعة وقتل رجلين بريئين. كل اللي استطاعه داود قال انا بريء من دم دول، دمهم يقع على يؤاب بن سرويه، لكن ما قدرش يعمل حاجه. اللي قدر هو سليمان، شخصيه قويه هازمه جريئه تقرر وتنفذ في نفس الوقت. وقد طهر المملكة من هؤلاء المخطئين من معاذ بن سرويه ومن شمعه بن جيره ومن ابي يسار الكاهن ومن ابي مسلم. اول مثل لحكمته قول اثنين ستات وقالوا له احنا الاثنين ولدنا في وقت واحد تقريبا بيننا وبين بعض ثلاث ايام وكنا ساكنين سوا وزميلتي اتبدعت على ابنها موتته فجت الليل وانا نعسانه اخذت ابني الحي وحطت في حضن ابنها الميت. دي تقول الابن الحي ابني والميت ابني الثانيه ودي تقول لا الابن الحي ده ابني والميت ابن الثاني. فهو انت بهذا الشيء نقطع الرب نصين كل واحدة تاخد نص. فأم الولد الحقيقية قالت لا سيبكلها انا مش عايزاها سيبكلها لان قلبها تحرك من جهة ابنها والثاني قالت مفيش مانع من شكر. فقال ادوها لهذه المرأة اللي قالت ما يموتش يسيبوا لزميلتها لان قلبها بالامومة تحرك. فالناس لما سمعوا الكلام ده اعجبوا جدا بكده وكان ياتينا لسماعهم من كل جهه. سليمان ايضا كان جريئا حتى من جهه الخطاه الذين يلجؤون الى قرون المذبح ويتمسكون به. يقاب عمل كده فبعت له سليمان قائد الجيش الجديد وقال له خرجه واقتله. قال له مانيش فاهم. قال له طب روح اقتله عند قرون المذبح زي ما قال اقتش بيه ده يستحق الموت لانه قتل اثنين ابرياء ودمهم بدل ما يطلب من ابي يطلب منه جريء انهم يجيب واحد من قرون المذبح ويقول يتضرب. قلت داود كان عدل شويه ما جاش زي الشاب سليمان اللي كله قوه وحزم. وشمع ابن جير ايضا هدوني اخوه ممكن دي القصه دي عجيبه شويه. أدونية كان مرشح للملك قبل سليمان ولكن سليمان أخذ الملك بأمر من داوود الملك والملك نده لصادوق الكاهن وناسان النبي والقائد بتاع كويش وقال لهم خذوا سليمان وركبوه على البغلة وروحوا بيه انسحوه ملكا ونادوا قولوا يحيى الملك ويجي يجلس على الكرسي في حياته. برضو سليمان يتميز بدي انه جلس على الكرسي ابيه في حياته وحتى له الناس يحيى سليمان الملك يحيى سليمان الملك في حياة ابيه داوود وفرح داوود بهذا. والناس قالوا لداوود قالوا له ليكن سليمان اعظم منك وكرسيه اعظم من كرسيه. فانبارك انبسط بكده. هدونية لما لقى الملك راح منه وكان هو عايز يترشح للملك ذهب الى بالشجع ام سليمان وقال لها اطلب مني كتالب. قالت له قول الله يديني هديشة الشمامية امرأة لي. هديشة الشمامية السنامية دي لما عجي الضرور كانوا بيدولوا الشابة دي كان اسمها حاضنة الملك يعني امرأة ليه لان جسمه ما كانش فيه حرارة هي كانت بتدفع. فالشابة دخلت على سليمان الملك فاول ما شافها لامه فسجد لها الى الارض وقال لها مرحبا بك يا امي، وجاب كرسي وقعدها جنبه وقال لها قولي طلب. قال له ممكن اديشا للشماميه تعصى لادونيه؟ قال لها اديشا للشماميه يعني ايه؟ ياخد مرات ابوه مرتبه امه؟ حي هو الرب، الراجل ده لا يمضي هذا اليوم ويكون راسه على رقبته ويكون انتهى. وفعلا قضى عليه، كان حازم وقوي. هي بس الايام الاولى ايام سليمان كان فيها حازم، وطهر البلد من الفساد اللي من هذا النوع. بعد كده عاشت البلد في سلام كامل، كل واحد تحت كرمته او تحت تينته، والبلد عايشه في سلام، وهو علاقته بالملوك اللي حواليه علاقه سلام ايضا. سليمان اتجوز ايضا بنت فرعون ملك مصر، وعمل لها بيت في المملكة في مدينة داوود، ثم نقلها إلى بيت آخر عاشت فيه. كيف يقف سليمان مع النساء؟ دي مشكلة نقولها في الآخر. دي نقطة التحول في حياته اللي ضيعته. راجل في منتهى العقل، في منتهى الذكاء، في منتهى الحكمة، واللي ضيعه النساء اللي كانت نقطة الضعف اللي عمله. عظم سليمان ومجده، هو نفسه قال في الفكر الجامعة عظم وازددت جدا اكثر من جميع الملوك الذين كانوا قبلي في اورشليم. والمسيح ذكر عظمة سليمان لما جه يتكلم على جنابة الحق، قال ولا سليمان في كل مجد كان يلبس كواحدة منه، يعني تكلم عن سليمان وكل مجد. وطبعا لم يكن يلبس كواحدة معناها ملابسه كانت اخر فخامة في الدنيا. سليمان كان عنده 12,000 فارس من الفرسان يعني، وعنده 40,000 مزود لخيل مركبات، وعنده 60 مدينة عظيمة بأسوار، وعنده جميع مدن المخازن ومدن المركبات ومدن الفرسان، وله أبدية في لبنان، وله سفن في تلشيش، وكان لها علاقة قوية بالملوك وخصوصا بحيرام ملك سور كما ورد في ملوك الأول أصحاب خمسة. وكان له رؤساء تحت يده، وله 12 وكيلا، وبنى بيتا له في 13 سنة، وبنى بيتا للرب في 11 سنة. كان المجد اللي عنده مجد عظيم جدا، مفيش حد كان زيه أبدا. وغنى سليمان كان الذهب في ايام سليمان كثيرا جدا جدا. لما نشوف في بناء لبيت الرب ايه الذهب اللي كان موجود، احكي لكم عليه بعد شوي. وكانت الفضه في ايام سليمان كالحجاره بلا قيمه لها، كما ورد في ملوك الأول في الصف 10 آية 27، يقول الفضة دي لم يقم لها قيمة. جعل الملك الفضة في أورشليم مثل الحجارة، وجعل الأرض مثل الجميز. هو كان اتفق مع حيران ملك سور أن يقطعله من أرض لبنان ويجيبوه، وهو عليه يدفع الأجور. فجاب له كميات كبيرة من خشب الأرض وخشب الصرف لبناء البيت، وبعدين كتبت الحاجات دي جدا، وبيقول بقى الأرض عنده زي الجميز، الجميز ده من خشب ومزقوش فيه. من غير سليمان ان جميع آنية بيته كانت من الذهب القارص، وكانت سفرة ترشيش تجيب له ذهب، والذهب في بناء بيت الرب نتكلم عن شوي في ملوك الاول في الصحفة. كان بيغشي اجزاء الهيكل بالذهب غالبية، حتى الكاروبيم الموجود من هنا وهناك كان بيغشيه بالذهب، والاواني كلها كانت من ذهب. ممكن تبقوا تقروا في الدوق الاول في الصح 7 ازاي كان كل الاواني دي من الذهب. في بناء بيت الرب اضطر لتسخير بعض الناس، يشغلهم بالسخرة. كان عنده 30,000 في السخرة، عنده 70,000 يحملون احمالا، و80,000 يقطعون حجارة من الجبل. وله موظف عنده وكيل على التسخير، وكان ليه 12 وكيل. ولذلك حكايه السكر دي اثرت فينا بعض في ايام خليفته رحمه. سليمان اللي ضيعه في النساء وحياه المتعه. ايه حياه المتعه دي؟ في سفر الجامعه اصحاح 2 يتكلم سليمان عن نفسه فيقول: عظمت عملي، بنيت لنفسي بيوتا، غرست لنفسي كروما، عملت لنفسي جنات وترابيس، وغرست فيها اشجارا من كل نوع ثمر، عملت لنفسي برق مياه ليسقى بها المغارس المنبتة للشجر، فنيت عبيدا وجواري، وكان لي ولدان البيت. وكانت لي ايضا حمى بقر وغنم اكثر من جميع الذين كانوا في اورشليم. جمعت لنفسي ايضا فضة وذهبا وخصوصيات الملوك والبلدان، اتخذت لنفسي مغنين ومغنيات وتنعمات البشر سيدة وسيدات، فعظمت وازددت اكثر من جميع الذين كانوا قبلي في اورشليم، وبقيت ايضا حكمتي معي، ومهما اشتهته عيناي لم امسكه عنهما. عاش مصنعهم متبغدد طول ما الواحد يعيش في الحياة دي يبقى بعيد عن ربنا، لأنه زودت عود. داود لما كان في البرية بيرعى الغنيمات كان رجل المزمار ورجل الصلاة، واستطاع يقف قصاد أسد وضب. لما بدأ يتنعم وينام في بيته أو يتمشى على السطوح ويبعت حد تاني يقود الجيش حينئذ سقط داود، وهو عايش في التنعمات دي مهما اشتهته عيناي لم أنفع عنها. أما عبارة بقيت حكمتي معي فتفسر بشيء آخر، زمان كان المستوى بقيت حكمته معه يعني انه ما كانش بيعبد غير ربنا، لكن ما فيش شك ان هذا التدعم الزائد عن الحاجة لم تكن فيه حكمة. وهيبان الى جوار هذا الامر المكثر في حكاية النساء جدا، لدرجة انه بعد ما اتجوز بنت فرعون نصر احب نسوة اخريات. يقول ايه كتاب في اصحاح 11، واحب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون، مؤابيات وعمونيات وأدونيات وصيدونيات وحيثيات من الأمم الذين قال عنهم الرب لبني إسرائيل لا تدخلون إليهم وهم لا يدخلون إليكم لأنهم يميلون قلوبكم وغراء آلهتهم. فالتصق سليمان بهؤلاء بالمحبة، وكانت له 700 من النساء السيدات و300 من السرائر لإهله، ممكن نعرفش اسمهم، نعرفش يعمل لهم جدول يقابلهم فيه، ده 700 و300 ده ولا يعرف. هنا بدأت تتمخول ظروفه من جوه، مبقاش سليمان الحكيم اللي قال عن النقطة دي بالذات فرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أخطأها. فماذا كانت النتيجة؟ يقول الكتاب برضه في الملوك الأول 11، فأمالت نساؤه قلبه، وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساؤه أملن قلبه وراء آلهة أخرى، ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه كقلب داوود كبير. فذهب سليمان وراء عشتاروت إلهة الصيدونيين وملكوم رجس العمونيين، وعمل سليمان الشر في عيني الرب ولم يتبع الرب تماما كداود أبيه. حينئذ بنى سليمان مرتفعة لكموش رجس المعاديين يعني إله المعاديين على الجبل الذي تجاه أورشليم، ولمولة رجس بني عمون إله بني عمون، وهكذا فعل لجميع نسائه الغريبات اللواتي كنا يوفدن ويذبحن لآلهتهن. فغضب الرب على سليمان لأن قلبه مال عن الرب. الرب الذي تراءى له مرتين، تراءى له الرب قبل كده مرة في جبعون ومرة عند تدشين الهيكل في أورشليم، ومشي الحداد كلها ومشي ورا النساء وورا آلهة النساء، فضل كثيرا وسقط. وكان لابد أن ينقرض الله. وهنا المأساة، إزاي إنسان بدأ بانتصار كبير وطهر الأرض من المذنبين، وإزاي أن ربنا تراءى له مرتين، وإزاي أنه كان من رجال الوحي الإلهي فكتب بعض الكتب المقدسة، وإزاي أنه كان حكيما أكثر من جميع الناس الذين على رأس الأرض في أيامهم، ومع ذلك يسقط هذا السقوط، بتورينا أن الخطية ليست سهلة. السهلة هو السقوط في الخطية، وأن ممكن الكبار جدا يسقطوا. جرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أقوياء. سليمان ضاعت من حكمته لما سقط هذا السقوط، وكان زي جده آدم اللي تعب أكل من الشجرة، لم يكن قلبه مع الله ولم تكن فيه صورة الله ومثالة وصف. ربنا عقبه عقوبتين، قال له أنا أول عقوب، قال له أنا هأمزق المملكة بتاعتك، لكن مش همزقها في أيامك أنت من أجل داود عبدك، همزقها في أيام ابنك ابن رحمه، وأسلمها لعبدك. وفعلا أسلمها لعبد رحمه. وقال له ايه؟ قال له اني انزق المملكة عنك تمزيقا واعطيها لعبدك، الا اني لا افعل ذلك في ايامك من اجل داود ابيك، بل من يد ابنك امزقك، على اني لا امزق منك المملكة كلها، بل اعطي صدقا واحدا لابنك لاجل داود عبدك. عجيبة جدا، عجيب ان داود له المكانة الروحية الكبيرة عند ربنا والشفاعة الروحية حتى دون ان يطلب حتى بعد موته. دي اول عقوبة. ثاني عقوبة، اقام ضده خصومة بعد ما كانت البلد عايشة بالسلام. في ملوك الاول 11 درجة اقام الرب قسما لسليمان هدد الادومي، وبعدين اقام الله قسما اخر رازون ابن حليباد، ثم يربعان ابن نباط. وكانت ايامه الاخيرة لم تكن ايام سلام، لانه بعد عن ربنا فلم يجد المعونة الكافية له. على الرغم من كل ذلك، الكتاب يحدثنا عن توبة سليمان، يحدثنا عن توبة سليمان في سفر الجامعة، اللي قال عملت لنفسي كل هذه الأنجاب، ثم نظرت إلى كل ما عملته يداي فإذا الكل باطل وقد الريح ولا منفعة تحت الشمس. يا ريتك كنت قلتها قبل ما توقعك النسوة اللي انت احببتهم وضيعوهم. مأساة، وعرف ان الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس، لكنه لم يعرف ذلك الا في اخر ايامه وبعد سقطته. ومع ذلك نحن نطلب شفاعة الإمام ونذكره خصوصا في أسبوع الإعلام وفي الصوم الكبير، ونقرأ كتبه ونعوذ وهي من الوحي الإلهي، ونطلب بركاته وتفضله صلى الله عليه وسلم.